بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يجعل القرآن قائدنا وسائقنا إلى رضوانه وجنته، إن ربي سميع مجيب. ما زلنا وإياكم نتدبر في آيات القرآن وننظر في موضوعاته. هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله جل وعلا. هذا القرآن من قرأه أجر، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا القرآن استودعه الله جل وعلا برا وخيرا. هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن عظمه الله جل وعلا فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقال جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا القرآن أثنى عليه الله جل وعلا، أثنى على كلامه وعلى هذه وعلى هذا الكتاب العظيم، فقال: قاف والقرآن المجيد، وقال: صاد والقرآن ذي الذكر. والآيات في تمجيد كتاب الله جل وعلا وتعظيمه والرفع من شأنه كثيرة مذكورة تدرك ولله الحمد حينما نقرأ كتاب ربنا جل وعلا. هذا القرآن العظيم يسره الله جل وعلا للذكر. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا القرآن العظيم ما جعله الله جل وعلا وأنزله ليتبرك به أو ليعلق أو ليوضع في الأدراج، وإنما أنزله ليتدبره الخلق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على قراءة القرآن وتدبره: اقرأوا القرآن قبل أن لا يأتي، أو اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح، يستعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يسرعون في قراءته ولا يبحثون في معانيه ولا يتدبروا آيات هذا الكتاب العظيم. هذا القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأه بكى عليه الصلاة والسلام. فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، في رواية تذرفان، يعني بالدمع. ويقول حذيفة: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى عليه الصلاة والسلام فأخذ يركع فيها ويسجد، يعني قام الليل كله يردد هذه الآية، مع أن هذه الآية هي حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، استشعر الموقف بين يدي ربه جل وعلا، استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل بهذا القرآن فيبكي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: نمت مع النبي عليه الصلاة والسلام في فراش واحد، وإني لأحب قربه حتى مس جلدي جلده أو لحمي لحمه، فقام فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. فقام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام، فقرأ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال فأخذ يقرأها ويقول: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام في تعامله مع القرآن، كان يحب من أصحابه أن يقرأوا القرآن، حتى أنه كان يرى السكينة تنزل عليهم فيذهب مسرعا إليهم عليه الصلاة والسلام ليجلس معهم حتى ينال رحمة الله وحتى يتلبس بهذه السكينة التي ينزلها الله جل وعلا على من يقرأ القرآن. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لأن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي فضله الله جل وعلا على سائر الشهور والأيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله الله جل وعلا في هذا الشهر، بل أنزله في ليلة القدر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا القرآن أنزل في رمضان، هذا القرآن أنزل في ليلة القدر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من محبته للقرآن قام به الليل، قام به الليل فصلى القيام، فصلى بصلاته أناس في الليلة الأولى، ثم اجتمع خلق في الليلة الثانية، ثم اجتمع خلق في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة ازدحم المسجد حتى صلى الناس خارج المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولم يصلي خشية أن تفرض على أمته، لأنه رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح سنة كما لا يخفاكم، ولو أنها فرضت لوقع الناس في حرج شديد في مشقة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته، لكنه علم الأمة أن تعتني بقراءة القرآن لا سيما في هذا الشهر الفضيل. ولذلك في زمان عمر رضي الله عنه حينما دخل المسجد فوجد أناسا، الرجل يصلي لوحده والرجلان يصليان والثلاثة، فقال: لو جمعتهما على إمام. فجمعهما على أبي بن كعب وعلى تميم الداري يصليان بالناس، فقال: نعمة البدعة، يعني البدعة اللغوية في لغة العرب، لأنه ردهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالاجتماع في صلاة التراويح له أصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بالناس 4 أيام، ولولا خشيته عليه الصلاة والسلام من أن تفرض على الأمة لبقي يصلي بهم، أو خشية أن يعتقد الناس بأنها فريضة فيحصل حرج وضيق، فقام عمر فأحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وجاء في لفظ آخر: وكل ضلالة في النار، بإسناد لا بأس به. نعم، هذا هو القرآن
وهذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع كتاب الله جل وعلا. كان ديدنهم وهجيراهم هو القرآن، يقرؤونه قائمين وقاعدين وعلى جنب، يقرؤون القرآن في حال المرض وفي حال الصحة، يقرؤون القرآن في حال الضعن وفي حال الإقامة، يقرؤون القرآن في حال السلم وفي حال الحرب، يقرؤون القرآن في حال الشغل وفي حال الراحة. القرآن ديدنهم، والقرآن هجيراهم، والقرآن عادتهم. ما كانت ألسنتهم تفتر عن قراءة كتاب الله جل وعلا. هذا القرآن العظيم هو من خير أعمال المرء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظروا إلى هذه الخيرية التي يكتسبها الإنسان حينما يكون من أهل القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، هذا قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القرآن كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان، كما جاء في حديث ابن عباس كان يدارسه القرآن كل ليلة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء في حديث فاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في السنة الأخيرة التي صامها قبل أن يودع الدنيا عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل فدارسه القرآن مرتين، يأتيه في اليوم مرتين يدارسه القرآن. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام مع كتاب الله جل وعلا. قال النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم: دل هذا الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان وعلى الاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. هذا استنباط جميل من هذا المحقق ومن هذا العالم الجهبذ. يقول بأن فعل جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا العرض هو ينبغي أن يستعمله الناس، وذلك بكثرة قراءة القرآن وبعرض القرآن على من هو أعلم منك حتى يصحح لك القراءة أو تحفظ على يديه، وكذلك الاجتماع على ذلك. لا بأس بأن يجتمع أهل البيت أو الأسرة تجتمع فتقرأ القرآن، أو الأصحاب أيضا يقرؤون القرآن، كل واحد يقرأ جزءا أو يقرأ شيئا فيسمع الآخرين. هذا مما هو مشروع ولله الحمد والمنة. والقرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه بإذنه جل وعلا، كما صح بذلك الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وإذا جئنا إلى طريقة السلف الصالح في قراءة القرآن نجدها طريقة عجيبة، ولو لم تكن ثابتة عنهم والله إن المرء لا يتخيل أنها من قصص الخيال أو من نسج الخيال. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أكثر الناس تعلقا بالقرآن، كان يتلوه على كل أحواله، كما قال الأول: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، رضي الله عنه وأرضاه. قام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليلة كاملة، بل ختم القرآن في ركعة واحدة، وقد ثبت هذا بإسناد صحيح عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن النووي رحمة الله عليه قال: وقد صح ختم القرآن في ركعة واحدة عن جمع من السلف، وذكر منهم عثمان ابن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وجمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يقرؤون القرآن في ليلة. وهل هذا ممكن؟ بعض أهل العلم قد يجعل ولو صح الإسناد يقول بأن هذا المتن منكر، لا يمكن أن يتصور بأن إنسانا يقرأ القرآن في ليلة، وهذا في الحقيقة مردود. فربنا جل وعلا يبارك في وقت الإنسان، خاصة أولئك الذين أشربوا محبة القرآن ويجري القرآن على ألسنتهم، يعني تتسابق كلمات القرآن على ألسنتهم من شدة تعلقهم وكثرة قراءتهم للقرآن وسهولة القراءة، لأن ألسنتهم تعودت على القرآن. ونحن إذا جئنا نحسبها حسابا، يعني إذا قلنا مثلا القرآن الآن 30 جزء، فإذا قلنا مثلا الجزء الواحد يستغرق 15 دقيقة، هذا على أقل، هذا على أكثر تقدير، يعني بإمكان الإنسان أن يقرأ القرآن بمثل هذه الصورة، يعني نقول في الساعة الواحدة أربعة أجزاء، في الساعة الواحدة 4 أجزاء. ولذلك يستطيع الإنسان في ظرف 7 ساعات أو 8 ساعات أن يقرأ القرآن كاملا، أن يقرأ القرآن كاملا، خاصة وأنهم كانوا يقرؤون، يعني يصلون بالقرآن، يعني وكان خاصة إذا قلنا بأن عثمان قام بها في الليل، يقوم بها من بعد صلاة العشاء، عثمان أو تميم الداري أو سعيد بن جبير من بعد صلاة العشاء فيقرؤون القرآن. أحيانا بعض الناس يغالط لأنه يقيس الأمور على حياته هو على طريقته، أولئك قوم من أبناء الآخرة، أولئك قوم هم أهل الله، أولئك قوم في واقع الأمر ليس عندهم ما عندنا من العلائق والعوائق وهذه الدنيا التي أشغلتنا وهذه العلاقات التي في الحقيقة أفسدت على حياة الناس وعلى دينهم. يعني بعض الناس موغل في العلاقات مع الناس ويقول كيف نقرأ القرآن، هذا يعني من نفسك أنت. بعض الناس عنده يعني إهدار للوقت، وذلك بالأشياء المباحة أو المحرمة، ثم إذا سمع مثل هذا استغرب. وثبت عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان، يعني كان يختم في اليوم ختمتين، كان يختم في اليوم ختمتين، يفرغ وقته لقراءة القرآن. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا دخل رمضان أوقف دروس الحديث وقال هذا شهر القرآن، فكان ينعزل عن الناس وكان يكثر من قراءة القرآن. فإذا قرأ بعد صلاة الفجر مثلا يعني ما يسر الله جل وعلا، ثم ارتاح قليلا فقرأ قبل الظهر وبعد الظهر إلى العصر وبعد العصر وبعد العشاء وما بين العشاءين، يعني كون حياة الناس الآن تغيرت، أصبح الناس الآن قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا. الناس الآن في نهار رمضان يعتقدون أن العبادة في النهار فقط، الناس في رمضان عموما يعتقدون أن العبادة في النهار فقط، وأما الليل فهو محل اللهو واللعب ومحل التهتك. أحيانا بعض الناس يرى بأنه يعني فترة النهار فترة شاقة وصعبة، وقد حبس نفسه عن الملذات والشهوات فيريد أن يعوضها في الليل. وإذا جاء بمثل هذه القصص وضع عليها علامة استفهام لعقله القاصر ولنفسه التي لا تحمل أي همة ولا تحمل أي شيء يدل على أنها حريصة على رضوان الله جل وعلا وتقدس. كان الزهري رحمة الله عليه إذا دخل رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، وكان سفيان الثوري يقول كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف ووزعها وجمع أصحابه ثم وزع عليهم وقال هذا شهر القرآن. وكان الأسود رضي الله عنه ورحمه يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، كان يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، يعني يقرأ في اليوم الواحد 15 جزءا، في اليوم الثاني يقرأ 15 جزءا. وكان بعض السلف مثل قتادة كان يختم كل 3 ليال، حتى إذا دخل العشر الأخير من رمضان ختم كل ليلة، ختم كل ليلة. وكان الشافعي رحمة الله عليه كما ذكرت يختم القرآن 60 مرة، ما منها شيء إلا في الصلاة. ولعل سؤالا ينقدح في أذهان إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، أنه كيف يعني مثل هذا الأمر، وأنتم تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان كثير القراءة ويقوم الليل ولا ينام ويصوم ولا يفطر، قال صم يوما وأفطر يوما. طبعا دله في البداية قال صم الاثنين والخميس، قال أقوى على أكثر، قال صم 3 أيام قال أقوى، فقال صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود. ثم قال له في الليل نم وقم، وقال له في قراءة القرآن اقرأ القرآن في كل 7، يعني 7 أيام، اختم القرآن في كل 7 أيام. فقال أقدر على أقوى من ذلك، فقال اختم في كل 3. قال بعض السلف من ختم القرآن في أقل من 3 فمن قرأ القرآن، يعني لأن هذا يحتاج إلى جهد. لكن هل هذا على إطلاقه؟ كثير من أهل التحقيق والنظر والتحصيل من أهل العلم يرون بأن هذا إذا كان على الدوام، لأن هذا يقطع على الإنسان جملة من الحقوق والواجبات التي عليه. لكن في مواسم الخيرات مثل الحج، ومثل وجود الإنسان في مكة، مثل شهر رمضان المبارك، هذه يقولون بأنها مستثناة، بمعنى أن الإنسان له أن يتفرغ وأن يجتهد أكثر مما يجتهد في غيره، فلو ختم كل يوم لا حرج عليه في ذلك، لكن على أن لا يكون طوال عمره، لأن هذا يفوت عليه الواجبات. استدلوا بجملة من الأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في 10 الأخير ما لا يجتهد في 20 الأول. هذا هو القرآن، وشهر رمضان هو شهر القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهله ومن أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وممن يقيم حدود القرآن وحروفه. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا.